أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في الأمر السادس. قال المصنف: وأما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رؤوس الأصابع إلى الكعبين فقد وقع محلا للخلاف، فاكتفى جماعة منهم صاحب الحدائق بمسح البعض، والآية الكريمة شاهد على قول المشهور بناء على قراءة النص التي لا تقدر معها الباء المستفاد منها التبعيض في الأرجل إلى نهاية كلامه. الآن الكلام في مسح الرجلين. معنى مسح الرجلين: تارة يكون المسح مسحا طوليا، وتارة يكون المسح مسحا عرضيا، يعني هكذا، وتارة يكون هكذا. الكلام فيما إذا كان المسح مسحا طوليا، الكلام فيما إذا كان المسح مسحا طوليا، فهل لا بد من الاستيعاب في المسح الطولي؟ والمراد من الاستيعاب يعني البدء من بداية الأصابع إلى نهاية الرج أو إلى الكعبين. المصنف قال لا بد من الاستيعاب، استيعاب الرجل بأجمعها، واللي هو يعني البدء من أطراف الأصابع إلى الكعبين، ولكن البعض خالف في ذلك وقال بأنه يكفي المسح بالبعض، يكفي مسح البعض آخر، يكفي مسح البعض يعني إلى قبة الرجل، ولا يجب استيعاب تمام الرجل. ومن ذهب إلى هذا الرأي هو صاحب الحدائق البهراني رحمة الله تعالى عليه. الآية المباركة، إذا رجعنا للآية المباركة وأردنا أن نتعرف من خلال الآية هل أن المراد من المسح المسح الذي يكون مستوعبا لتمام الرجل أو لا مسح بعض الرجل، فعلى قراءة يكون المسح البعض، مسح البعض لا مسح الكل، وذلك فيما لو قدرت الباء. من قبيل الآية المباركة قالت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فإذا قدرنا الباء برؤوسكم، وبما أن الرؤوس أي تفيد التبعير أي بعض الرؤوس، فقالوا وأرجلكم، إذا عطفناها على الرؤوس معنى ذلك وبأرجلكم، فيكفي مسح بعض القدم لا بأجمعها. إلا أن المصنف حفظه الله قال بأن استيعاب لزوم الاستيعاب الطولي يتناسب مع ظاهر الآية المباركة، لأن الآية جاءت بالنصب وليست بالخفض، وبالنصب أي أنها معطوفة محلا لا أنها معطوفة على برؤوسكم، معطوفة محلا وبالتالي لا تفيد التبعيض، فلا بد من الاستيعاب الطولي للرجل. واضح إن شاء الله. فإذا من قال بأن عطف الأرجل يكون على الرؤوس قدر الباء المحذوفة فتكون هذه الباء للتبعيض، وقد تقدم بأنه مسح الرؤوس يكفي فيه المقدار المعين، قلنا مقدم الرأس زين، والعطف يقتضي المشاركة في الحكم كما تقدم الكلام. هذا اللي ذهب على أن المسح لا يشترط فيه الاستيعاب، استيعاب تماما الرجل، بينما من ذهب إلى أن الأرجل معطوفة محلا وليس على رؤوسكم، فقال بأن ظاهر الآية، ظاهر الآية يتناسب مع الاستيعاب لا مع الباء، واضح إن شاء الله سيدنا. فقال وأما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رؤوس الأصابع إلى الكعبين، هسه شنو المراد من الكعبين راح يجي المصنف، لأنها مسألة خلافية يعني اختلفت آراء الرجالين أهل اللغة عفوا في مسألة ما هو المراد من الكعبين، راح يجينا إن شاء الله. فقد وقع محلا للخلاف فاكتفى جماعة منهم صاحب الحدائق بمسح البعض، بناء على شنو؟ بناء على التبعين. والآية الكريمة المصنف جايش، والآية الكريمة شاهد على قول المشهور أي الاستيعاب الطولي، بناء على قراءة النصب التي لا تقدر معها الباء، ومعنى ذلك أي أن الباء إذا قدرت فيستفاد منها التبعير، واضح؟ لا تقدر معها الباء المستفادة المستفاد منها التبعير في الأرجل. ثم قال ووضوح كون الغاية راجعة إلى تحديد الممسوح دون المسح بقرينة جواز النكس جزما، ومعه فلا يقال بأن انتهاء المسح إلى الكعبين لا يستلزم ابتداؤه من رؤوس الأصابع. هنا الكلام أصبح في الغاية، الغاية إلى الكعبين، فهل الغاية هي غاية للمسح أو غاية للممسوح؟ مرة الغاية لنفس المسح، ومرة الغاية لا للممسوح أي لنفس الرجل. فقالوا لو كانت الغاية غاية للمسح فلا يجب الاستيعاب في مسح الرجل. ليش فلا يجب الاستيعاب في مسح الرجل؟ لأن الآية المباركة ذكرت المنتهى، لأن قلنا غاية للمسح لا للمسح، فإذا كانت الغاية غاية للمسح فلا يشترط الاستيعاب الطولي كما تقدم. لماذا؟ لأن الآية ذكرت المنتهى أي نهاية المسح ولم تحدد البداية، فيجوز منا يجوز منا يجوز من النصف يجوز من الروع وهكذا. إذا كانت الغاية شنو؟ غاية للمسح، وبما أن الغاية للمسح حددت المنتهى ولم تحدد البداية، فلا يشترط فيه الاستيعاب أي من أطراف الأصابع إلى نهاية الكعبين، بل يكفي من هنا من الروع، يكفي من النصف لأنها حددت المنتهى ولم تحدد ولم تشر إلى البداية. أما إذا كانت الغاية راجعة إلى تحديد الممسوح دون المسيح فلا بد من الاستيعاب الطولي. زين خب بالتالي قد يقال بأن الآية مجملة، لأننا لا نعرف هل أن الغاية للمسح أو أن الغاية للممسوح أي للرجل. فإذا كانت للمسح فلا يشترط الاستيعاب، أما إذا كانت للممسوح فلا بد من الاستيعاب طولا. فيحتمل هذا ويحتمل هذا. يجي واحد يقول لا الغاية للمسح، نقول له هذا ترجيح بلا مرجح. يجي واحد يقول الغاية للممسوح، نقول له أيضا هذا ترجيح بلا مرجح. وبالنتيجة تكون الآية مجملة، فإذا كانت الآية مجملة تكون ساقطة عن الاعتبار. إلا أن المصنف قال بأن هنالك قرينة على أن الغاية هي غاية للممسوح لا للمس. ما هي القرينة؟ قال جواز النكس. نجزم بأنه في مسح الرجلين يجوز النكس، يعني الابتداء من الأعلى إلى الأسفل. فقال لأنها لو كانت قيدا للمسح لم يجوز النكس. ليش؟ لأنها الكعبين المنتهى وليس المبدأ، بينما عندما جوزنا النكس يعني الابتداء من المنتهى إلى المبدأ. هذا جواز النكس، أرينا على أن المراد من الغاية هي غاية للممسوح وليس للمسح. يا بليش يقول لأنها لو كانت أيضا للمس غاية للمس لما جاز شنو؟ لما جاز النكس، لما جاز النكس. ليش؟ لأنها تتحدث عن المنتهى، فلا بد له من بداية المنتهى. الآية تتحدث عن المنتهى، وبما أنه جزما من خلال الدليل الخارجي أثبتنا بأنه يجوز النكس، فهذا معناه شنو؟ بأنه يجوز الاستيعاب. واضح إن شاء الله؟ ليش؟ لأن الكعبين المنتهى وليس المبدأ، وقال يجوز النكس يعني الابتداء من المنتهى. واضح إن شاء الله؟ أما لو كانت غاية للمسح لم يجوز النكس. ليش لم يجوز النكس؟ لأن الغاية للمسح كعبين. واضح إن شاء الله صح؟ فقال ووضوح كون الغاية راجعة إلى تحديد الممسوح دون المسح بقرينة جواز النكس جزما، هذا من خلال الدليل الخارجي. ومعه فلا يقال بأن انتهاء المسح إلى الكعبين لا يستلزم ابتداءه من رؤوس الأصابع. واضح إن شاء الله؟ ولا يمكن التمسك لكفاية المسح مسح البعض بصحيح الزرارة وبكير. تمسح الإمام يقول له تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك، بدعوى دلالتها على كفاية مسح شيء من المحدود. الاستدلال بالرواية على أنه يكفي مسح البعض أو لا بد من الاستيعاب الطولي متوقف على أنه ما هو المراد من الموصول في كلمة ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع. إن كانت صلته القدمين، لأن الموصول لابد له من صلة. إن كانت صلته القدمين ففي هذه الحالة يكفي مسح المسمى ولا نحتاج إلى الاستعارة. وأما إذا كانت صلة الموصول هي الشيء أي بيانا للشيء فيكون فلا بد من الاستعارة الطولي لمسح المشهور. أولا الإمام قال له تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك. الشراك دائما الشراك يكون هنا على قمة المقدمة، هنا الشراك أو هنا الشراك، فقال له يكفي المسح على الشراك يعني البدء من الشراك، فيكون المسح مسحا للبعض لا للجميع إذا كان الشراك هنا. فقال الإمام تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك فتمسح، فتمسح على النعلين يعني تمسح بعض الرجل باعتبار أن الشراك يكون هنا شراك النعل. هذا ما يمكن أن يقال بأنه يكفي مسح البعض ولا يشترط استيعاب الطول. ولكن مع ذلك قالوا أيضا بأن الاستدلال بالرواية متوقف على أنه ما هو المراد من الموصول ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع. نجي نقول مرة المراد من الموصول أي أن صلة الموصول القدمين، فإذا كانت صلة الموصول القدمين فيكفي مسح البعض أو يسمى المسح ولا يحتاج إلى الاستيعاب. لماذا؟ لأن إذا كانت صلة الموصول هي القدمين يكون المعنى هكذا: إذا مسحت بشيء ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك. إذا مسحت بشيء مما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، ليش؟ لأن ما موصول وصلتها قدميك، فيكون المعنى هكذا: إذا كان الموصول راجعا إلى القدمين، بمعنى إذا مسحت بشيء مما بين كعبيك اللي هاي أشار إلى أطراف الأصابع فقد أجزأ فيكفي في هذه الحالة المسمى مسمى المسح مما بين كعبيك. ما قال من أطراف الأصابع، مما بين كعبيك. ليش؟ لأن الماء راجع إلى القدمين، صلة الموصول موصولها القدمين، فيكون إذا مسحت بشيء مما بينك من قدمك فقد إلى أطراف الأصابع فقد أجزأ. أما إذا كانت صلة الموصول ليس القدمين بل المراد من صلة الموصول هي الشيء، وش قال؟ بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك، فهاي الماء إما راجعة إلى قدميك وإما راجعة بشيء، يعني بيان للشيء. فش راح يكون المعنى؟ معنى الرواية راح يكون معنى الرواية: إذا مسحت من قدميك شيئا وهذا الشيء هو عبارة عن المسح المحدود من أطراف الأصابع إلى الكعب، واضح؟ إذا مسحت من قدميك شيئا، طب هذا الشيء شنو راح يبينه؟ ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع، يعني ابتداء من أطراف الأصابع إلى الكعبين، فبين هاي الماء راجعة إلى الشيء صلة الموصول. فإجا ما هو المراد من الشيء؟ قال ما بين كعبيك، ما لأن موصول هالشيء، فراح تقول الشيء هو بين الكعبين إلى أطراف الأصابع. واضح إن شاء الله؟ زين، ما هو الدليل على ذلك؟ على أن صلة الموصول هي القدمين، قدميك، أو صلة الموصول هي الشيء. إن قلت لا بأن المراد من صلة الموصول هي الشيء، وبالنتيجة لا بد من الاستيعاب الطولي، قلنا بأن هذا ترجيح بلا مرجح. وإن قلنا بأن المراد من صلة الموصول هي القدمين، قدميك، وليس الشيء، أي مما بين قدميك، نقول أيضا هذا ترجيح بلا مرجح. وبالنتيجة تكون الرواية مجملة، وإذا كانت مجملة فتكون ساقطة عن الاعتبار، حيث نحتاج إلى ترجيح أحد الأمرين دون الآخر إلى شنو؟ إلى قرينة، والقرينة مفقودة في المقام. واضح إن شاء الله. بالنتيجة قال فإذا كانت الرواية مجملة فيعود ظهور الآية بلا مزاحمة، فتكون الآية ظاهرة بما مساء قبل شوية كنا بأن ظاهر الآية يتلائم مع قول المشهور، بحيث لم نقدر الباء حتى يكفي مسح الباء، وإنما ظاهر الآية هي الآية محركة في القرآن الكريم مبنية على النصب، يعني مبنية على المحل، فلا نحتاج إلى نعم. إذا كانت معطوفة على برؤوسكم يكفي مسح البعض، ولكن ظاهر الآية وكما هو محرك في القرآن الكريم بأنها منصوبة، فمنصوبة على اليمن، فإنها معطوفة على المحل، فبالتالي الرواية تكون مجملة، وإذا كانت مجملة تكون ساقطة عن الاعتبار، فنرجع إلى ظهور الآية المباركة، فظهور الآية يقول لا بد من الاستيعاب الطولي لأنه لم تقدر معها المعارض. واضح سيدنا هذا؟ جيد جدا. ولا يمكن التمسك لكفاية مسح البعض بصحيح الزرار أو بكير، تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراح. وإذا مسحت، واحد راح يقول لخوب ولا تدخل يديك تحت الشراك، صدر الرواية يتلائم مع مسح البعض، إذا قلتم بأن الشراك يكون في طرف الأصابع أو في قبة القدم، نقول صحيح ظاهر صدر الرواية هكذا، ولكن عجز الرواية، ذيل الرواية فيه دلالة غير الدلالة التي أشارت إليها صدر الرواية. واضح إن شاء الله. جيد جدا. وأما الكعبة، الآن الكلام في ما هو المراد من الكعبين. المعروف بأن المراد من الكعبين إلى زمن العلامة الحلي إنهما قبتا القدمين، قبة هاشم. وهي المفصل بين المفصل، وهو فسرهما بالمفصل بين الساق والقدم، يعني العلامة خالف من تقدم عنه فقال ليس المراد بهما قبتا القدمين، المراد المفصل بين الساق والقدم، هذا هو المفصل. ولذا قال وأما الكعبان فالمعروف إلى زمان العلامة إنهما قبتا القدمين، وهو فسرهما بالمفصل بين الساق والقدمين، يعني خالف من تقدم عليه. ولذلك الآن تجد الفقهاء مثل سيستاني يقول بأنه المسح من أطراف الأصابع إلى قبة القدم هذا واجب على نحو الفتوى وعلى نحو الاحتياط الوجوبي إلى المفصل الذي يكون بين الساق والقدم. لماذا؟ لأنه حصل خلاف في ما هو المراد من الكعبين. على أي حال في المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول هو المشهور، وهو أن الكعب عظم ناتئ فوق ظهر القدم عند وسطها، كنا هذا واضح إن شاء الله، هذا هو القول المشهور. الرأي الثاني للعلامة الحلي والمقداد السيوري ذهب إلى أن الكعبة هو المفصل بين الساق والقدم، فلا بد المسح من أطراف الأصابع. قال هذا هو المراد من الكعب في الآية المباركة، فإذا لا بد من الاستيعاب من أطراف الأصابع إلى مفصل القدم. العامة ذهبوا قال هو العظم الناتئ عن يمين الساق وشمالها، قالوا هذا المراد من الكعبين دلني زين، ولذلك بعضهم يسأل زين واضح. فإذا ثلاثة أقوال، القول الأول هو قول المشهور قبة القدم، والقول الثاني هو للمقداد السيوري والعلام الحلي المفصل بين الساق والقدم، والعامة ذهبوا إلى أنه العظم الناتئ عن يمين الساق وشمالها. قال وأما الكعبان فالمعروف إلى زمان العلامة أنهما قبتا القدمين، وهو فسرهما بالمفصل بين الساق والقدم. والروايات إن لم تكن مؤيدة للمشهور فلا أقل من تضاربها، وهكذا كلمات اللغويين متضاربة من هذه الناحية. طبعا الروايات متضاربة، والآن المرحوم سيد الخوئي ذكر مجموعة من الروايات. لا بأس أن نقرأ كلام المرحوم سيد الخوئي. قال المشهور عند أصحابنا أن الكعبين هما العظمان الناتئان فوق ظهر القدم، وهو المعبر عنه بقبة القدمين، لأن كل عال يسمى كعبا ومنه تسمية الكعبة كعبة. وخالفهم في ذلك العامة وفسروا الكعبين بالعظمين الناتئين عن يمين الساق وشماله. والتحقيق أنه لا يمكن تشخيص مفهوم الكعبين بالرجوع إلى تفاسير أهل اللغة رحمه الله، وكلمات أصحابنا قدس الله أسرارهم للاختلاف في تفسيرهما. ثم يقول كلام إذن لا بد من المراجعة إلى الروايات، فإن ظهر منها أن الكعب أي شيء فهو، وإلا فتصل النوم إلى الأصل العملي. والأخبار الواردة في تفسيرهما ظاهرة الدلالة على ما ذكرها المشهور عدا صحيحة الأخوين التي استدل بها العلامة الحلي ومن تبعه من الأعلام على أن الكعب عبارة عن مفصل الساق والقدم. وإليك نصها عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه إلى أن قال فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. قال فقلنا أين الكعبان؟ زرارة وبكير قال ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق. فقلنا هذا ما هو؟ قال هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك، يعني هذا عظم الساق الكعب أسفل من ذلك. هذه رواية، والمشهور لديهم موثقة ميسر عن أبي جعفر قال ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه إلى أن قال ثم مسح رأسه وقدميه ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب، وقال وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ثم قال إن هذا هو الضنوب. وفسروا الضنوب بأنه هو الكعب، يعني ردا على ما قالت به العامة أي قبة القدم. الرواية الأخيرة صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فإن ظاهر القدم إما عبارة عن أول الأصابع إلى الساق أو أنه عبارة عن خصوص العظم الناتئ في قبة القدم، والأول غير محتمل في الرواية لمكان قوله إلى ظاهر القدم، فإنه بيان لقوله إلى الكعبين، والمفروض أنه قد مسح رجله من أول أصابعه إلى ظاهر القدم فيكي إلى نهاية الرواية. فإذا الروايات متضاربة في ذلك، كيف سوف يستدل المصنف على أن المراد من الكعبين هل هما قبة القدم أو المفصل ما بين الساق والقدم؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.